قصدك تفرض الفرض تقدم
كلمة الله نور
لقداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكراسة المرقسية في مصر وسائر بلاد المهجر.
باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بناء على طلب دار الكتاب المقدس طلبوا مني أن أنا ألقي المحاضرة عن كلمة الله نور. يقصد كلمة الله نور أن الإنسان يستنير بها في حياته وتنير الطريق أمامه. في الحقيقة أن النور الحقيقي هو الله، هو نور العالم. وفي إنجيل يوحنا الإصحاح واحد بيلقبه النور الحقيقي. فما دام هو النور الحقيقي يبقى من يقترب إليه يستنير، ومن يبعد عنه يسلك في الظلم. وهكذا قال السيد المسيح ان من يتبعه يسلك في النور. فالانسان اول ما خلق كان ماشي مع ربنا وكان يستنير بالله مباشرة، وكان عنده الافراز والحكمة لقربه من الله، وأيضا لأنه كان صورة الله ومثاله. ثم انفصل الإنسان عن الله بالخطية، وبحث له عن استنارة غريبة بأنه يأخذ رأي الحية لكي تقوده في حياته. وهكذا فقد النور الإلهي الذي كان له. وإذ فقد النور الإلهي أعطاه ربنا نورا آخر هو الضمير. نورا آخر هو الضمير، وبالضمير أصبح يسلك في الفضيلة دون أن تكون هناك وصية تأمره بهذه الفضيلة. فمثلا يوسف الصديق سلك في فضيلة العفة وامتنع عن خطية الزنا، بينما لم تكن هناك في أيام يوسف الصديق وصية تقول لا تزن، مفيش، لأن يوسف الصديق قبل موسى النبي بمدد لمئات السنين. وأيضا ربنا عاقب قايين على خطية القتل وقال له ملعون أنت من الأرض التي فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك، بينما لم تكن هناك وصية تقول لا تقتل. إنما كان هناك ضمير، وبنسميه في علم اللاهوت الشريعة الأدبية أو الشريعة غير المكتوبة. الشريعة إيه؟ غير المكتوبة أو الشريعة الطبيعية في الإنسان. في شريعة طبيعية من غير ما توجد وصية. وبعدين إذا الإنسان قد فقد نور الضمير أيضا واختل ضميره ولم يعد يميز بين الخير أو الشر وفسد الإنسان. الجميع زاغوا وفسدوا وأعوذهم مرض الله، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. وفساد الإنسان رأيناه على صورة واسعة في قصة الطوفان وفلك نوح. العالم كله صار شريرا مع ان كان فيه ضمير، لكن الضمير ضل. اما الضمير ضل في احكامه او ان شهوة الانسان اضعفت الضمير، يعني القت عليه ضبابا فما عاد الضمير ينظر وما عادت له سلطة. وبعدين بدأ ربنا يرسل للناس الشريعة المكتوبة. الشريعة المكتوبة أول شريعة هي شريعة موسى النبي، ناموس موسى، أو الشريعة التي أرسلها الله على فم موسى النبي في الأسفار الخمسة الأولى، التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنيه. والتثنيه كانت ملخص للشريعة قبل كده. وهكذا أصبح الله يكلم الناس عن طريق الأنبياء، ويكلمهم عن طريق الشريعة في الكتب المقدسة، وصارت هذه الشريعة نورا للناس، صارت الشريعة نورا للناس. وعنها قال داود النبي: سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. ده في المزمور 119، وفي مزمور 19 بتاع السماوات تحدث بمجد الله، قال: وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد. وصية الرب مضيئة، نور في الطريق يرشد الإنسان إلا الله. وأصبحت الشريعة المكتوبة هي المرشد الروحي، المرشد السليم، ولم تعد مجرد نور يرشد الناس إلى الطريق، بل أيضا فيها القوة التي تؤثر على قلب الإنسان وعلى فكره لكي ينفذ. عشان كده بولس الرسول قال في الرسالة إلى العبرانيين إن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، ليها قوتها، يعني ترشد وتعطي قوة في التنفيذ. الشريعة كنور. احنا بننفذها في حياتنا الطقسية في القداسات باستمرار. لما يبتدي يتقر الانجيل، شمامسة يجيبوا شموع من اليمين ومن الشمال، هذه الشموع المنيرة رمز لأن كلمة الرب منيرة نور. وعلشان كلمة الرب نور للناس وهداية ليهم، أصبحت كلمة الرب تقرأ باستمرار كل أسبوع على الأقل، وأحيانا في أيام كثيرة من الأسبوع. من العهد القديم كما قيل في الكتاب المقدس ان موسى له من يقرأ في كل سبت، فكان في المجامع يقرأ أسفار موسى كل سبت، وكانت تقرأ أيضا أسفار أخرى مش بس موسى، بدليل أن المسيح مرة دخل المجمع أحد مجامع اليهود فقدموا له سفر إشعياء النبي فقرأ. يعني كانت الأسفار تقرأ علشان الناس يستنيروا ويتذكروا باستمرار هذا الكلام، كلام الله. والمزامير أيضا كانت تستخدم لكي تبقى في أذهان الناس باستمرار كنور ليهم في التعليم، وخصوصا مزامير المصاعب اللي كانوا يقولوها وهم يصعدون على الجبل إلى الهيكل إلى أورشليم، تلاقوا كتير منها في صلاة الغروب مزامير المصاعب، علشان الواحد تبقى كلمة الرب في فمه وفي ذهنه وفي قلبه فيتمسك بها وما يخطئش. مش بس تساعده عن طريق المعرفة، لا، تساعده في المعرفة وفي عدم الخطية. ولذلك داود النبي يقول كلمة لطيفة خالص، يقول لو لم تكن شريعتك هي تلاوتي لهلكت حينئذ في مزلتي، لو لم تكن شريعتك هي تلاوتي لهلكت حينئذ في مزلتي. فليس فقط ان الشريعة كانت تقرأ في كل سبت، ولا كمان أثناء الصعود إلى الهيكل، وإنما أيضا كان يتلو فيها باستمرار، يتلو فيها باستمرار في كل مناسبة. يعني داود يقول له الرؤساء قاموا علي، طب كنت بتعمل إيه؟ أما أنا فكنت أتلو في وصاياك، لأن شريعتك هي درس باستمرار. ومش بس هي درسه، نلاقي ان ربنا قال لي يشوع، قال له لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك بل تتلو فيه النهار والليل لكي تتحفظ بالعمل به لكي تنجح. تتلو فيه النهار والليل، ومش ده بس ليشوع وإنما لكل إنسان بار. في المزمور الأول يتكلم عن الإنسان البار فيقول في ناموس الرب مسرته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. إذا كان ده في العهد القديم، أمال في العهد الجديد يبقى إيه؟ يبقى التمسك بكتاب الله، بناموس الله، بشريعة الله أكثر وأكثر وأكثر. أنا متعجب من واحد زي داود النبي يقول له، يقول لربنا لكل كمال رأيت منتهى، أما وصاياك فواسعة جدا، يعني أكثر من أي كمال آخر. طب وكانت وصايا ربنا ايه ايام داود؟ اسفار موسى الخمسة، سفر يشوع، سفر القضاء، سفر الرعوس، شوية بسيطة من صموئيل، بسيط لأن هو نفسه داخل في صموئيل. بس دول طباخ الأسفار، الأنبياء الكبار والأنبياء الصغار والأسفار الشعرية، وأسفار التاريخ أيضا ما كانش موجود أيام داود. لا، داود كان جزء من هذا التاريخ، ومع ذلك يقول له لكل كماله رأيت منتهى أما وصيات فواسعة جدا، ويقول له فرحت بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة، كمن وجد غنائم كثيرة، ويتكلم عن حلاوة كلام ربنا في فمه كالعسل والشهد في فمه. لقيت ده، أما احنا نقول ايه اللي عندنا العهد الجديد كله وعندنا الأسفار الكثيرة التي لم تكن على أيام داود النبي؟ أيضا كان كل ملك يملك يقدموا له نسخة من التوراة لكي يحكم به ويقرأ النهار والليل، يحكم به ويستنير بها، وتصبح هذه الكلمة نورا له يضيء الطريق أمامه في الحكم. كل ملك أول ما يحكم يدور له نسخة. وحتى لما ذهبوا إلى السبي في سبي بابل وأشور، وهناك بعدوا عن ربنا وعن كلام ربنا وعن الحاجات الروحية، طبعا كان فيهم ناس قديسين في السبي زي دانيال وزي التلاتفتية وزي حسقيال، وبعضهم بيشوف رؤى ومعجزات الأخر، لكن الشعب كان بعيد عن الشريعة. فأول ما رجعوا قروا لهم الشريعة أيام نحمية وعزرة، في نحمية 8:8 يقول قروا لهم الشريعة وفسروها لهم، قروها وإيه وفسروها لهم. وإحنا في الكنيسة القبطية لا يندر أن توجد كنيسة بتستعمل الكتاب المقدس في طقوسها مثلما نستعمله نحن. طبعا بنستعمل الكتاب المقدس في مدارس الأحد وفي بيوتنا وفي الوعظ وفي كل حاجة، لكن أنا عايز أقول في الطقس، في الطقس، في الطقس هقول حاجة عجيبة. كل قداس من القداسات بنعمل له عشية وصلاة باكر ورفع بخور باكر والقداس، في العشية مزمور وإنجيل، والبخور باكر مزمور وإنجيل، وفي القداس مزمور وإنجيل وجزء من رسائل بولس وجزء من كاثوليكون، يعني الرسائل الجامعة سواء من يعقوب او بطرس او يوحنا الاخر الى جوار السمسار، كل دول. طب اللي بيحضر قداسات يوميا ده يبقى كأديه فصل من الفصول الكتاب المقدس موجود عنده، كل ده عشان الكنيسة عارفة ان كلمة الرب نور تنير الإنسان يستنير بها. ومش بس كده، وقبل ما نقرأ الإنجيل وشيح قربة تقال لله نقول فيها اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدي يجعلنا مستحقين أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة لطلبات قديسيك. يعجبني في هذا المجال كلمة قالها القديس الأنبا أنطونيوس موجودة في البستان، قال كل ما تعمل أو تقول ليكن لك عليه شاهد من الكتب. ما تعملش حاجة إلا لو كان ليك عليها شاهد من الكتب، هي اللي تحفظك. لو لم تكن شريعتك هي تلاوتي لهلكت حينئذ في مزلتي. ليه بقى الكلام ده؟ لأن في ناس كتير بحثوا عن مصادر للمعرفة أو للقيادة الفكرية غير الكتاب المقدس، بل مرت على العالم أنواع من القيادات الفكرية. وأنا شاب صغير عن ما أظن في 15 من عمري أو في 16 قرأت كتاب لطه حسين عنوان قادة الفكر، فقال إن في وقت من الأوقات كان العالم يقوده الشعر على الربابة كده، ويبقى دول هم قادة الفكر في أي في ذلك الزمان. وأنا فاكر مرة علينا وقت كان الواحد لما يستشهد يقول كما يقول الشاعر، كأنه يعني وجد رفيقة علمية يستند إليها. وبعد الشعراء قال في وقت آخر قاد الفكر الخطباء، ولغاية الوقت برضو الخطباء بيقودوا فكر. واحد يطلع يلقي خطبة يسير الناس في مجراه الفكر، وضرب أمثلة للخطباء العظام في التاريخ. وقال مرة أخرى قاد الفكر الزعماء السياسيون، كانوا بيقودوا الفكر. يعني مثلا زعيم شيوعي يقود الفكر الى الشيوعية، زعيم اشتراكي يقود الفكر الى الاشتراكية، زعيم ديمقراطي يقود الفكر الى الديمقراطية. يعني مرة الشعراء مرة الخطباء مرة القادة السياسيون، فأوقات أخرى رجال الدين، في أوقات أخرى الكتاب اللي بيألفوا كتب. قاد الفكر أيضا في وقت من الأوقات الفلاسفة، سقراط كان يقود الفكر في أيامه، أفلاطون، أرسطو، الرواقيون كانوا بيقودوا الفكر، أغسطينوس جرب كتير وما قدرش يوصل لربنا لغاية لما قاده في الفكر ربنا نفسه. لما أرى رسالة رمية وتأثر بها كثيرا، لما استمع إلى عظات القديس أمبروسيوس وتأثر بكلمة الله من هذا الأسقف الروحاني العميق أمبروسيوس، ففي قيادات فكرية ما بتوصلش لربنا، لا يستنير بها الإنسان بل قد يضل. المهم أن كلمة ربنا هي اللي تقول. في واحد بيستنير عن طريق أصدقائه، أو راجل يستنير عن طريق مراته، أو تفتكروها يعني لازم المرأة هي اللي بتستنير بزوجها؟ لا، ساعات المرأة هي اللي بتقود الموقف. زي آخاب الملك ما راح زعلان عايز ياخد حقل نابوت الجزرعيلي ومش عارف. مراته قالت له مالك يا كتكت. قال لها عايز الحقل بتاع نابوت. قالت له ما تخافش معاك راجل اجيبهولك. وهي قادته السكة كان نتيجة ان هو هلك وهي هلكت. ما هو مفيش استنارة. هم بيجيلوا الجرين لايت من حتة تظلم السكة عليه. او المعلمون الكذبة. زي ما قال الكتاب يا إسرائيل مرشدوك مضلون. وزي ما قال المسيح أعمى يخوض أعمى كلاهما يخعان في حفرة. لكن الحاجة المصدر الأكيد الصادق اللي تطمئن إليه وتستنير به هو كلمة الله. هو كلمة الله. بس المهم ان في كلمة الله يكون معاك التفسير السليم للكلمة. وتكون تقرأ الكلمة بطريقة روحية. يعني ايه؟ اولا اديك شوية قواعد. اولا تقرأ بهدف روحي. في مدرس مدرسة الاحد يقرأ الكتاب لكي يحضر درسه. في واحد بيقرأ من اجل المعرفة او من اجل الدراسة او من اجل البحث العلمي. لكن عشان تستفيد وتكون كلمة الله نور ليك تقرأها بهدف روحي. هناك فرق بين كلمة عالم وكلمة عابد. اقرأ لا لكي تكون عالما انما لكي تكون عابدا. ابدأ بالصلاة. ابدأ قراءة الكتاب بالصلاة زي ما داود قال لربنا اكشف يا رب عن عيني لأرى عجائب من ناموسك. اكشف عن عيني. اديني البصيرة السليمة لكي أرى عجائب من ناموسك. صلي وقول يا رب فهمني. عرفني يا رب طرقك. فهمني سبلك. اهدني إلى سبيل المستقيم زي ما بيقول داود في المزمور. كويس انك تقرأ الكتاب بروح الصلاة عشان ربنا ينير فكرك يديك الاستنارة الحقيقية. كلمة جميلة جدا جت في لوقا 24 لما المسيح قابل تلاميذه بعد القيامة قال وفتح ذهنهم لكي يفهموا ما في الكتب. فتح ذهنهم انار عقلهم لكي يفهموا ما في الكتب. ما كانوش عارفين. كانت الكتب موجودة قصادهم لكن هم مش فاهمين. زي الكتبة والفريسيين كانوا بيقروا الكتب لكنهم كانوا مرشدين مضلين قادة عميان. زي الصدوقيين وجه الوقت منهم كان رئيس الكهنة من الصدوقيين والسيد المسيح قال لهم تضلون إذ لا تعرفون الكتب. تضلون إذ لا تعرفون الكتب. لو وجدت ما عندكش استنارة فكرية ولا استنارة روحية افتكر الآية دي تضلون إذ لا تعرفون الكتب. لحظة ما يعرف الكتب بيمشي تمام. كمان إذا أردت أن تقرأ الكتاب لا تقرأه بطريقة حرفية. الرسول بيقول الحرف يقتل والروح يحيي، ما تمشيش بطريقة حرفية. احفظ آيات لكي تكون لك منهجا روحيا في حياتك، لكي تكون لك مبادئ تسلك بها، لكي تكون لك عقيدة سليمة رددها، لكي تثبت في ذهنك. احفظها وادخل الى اعماقها، تأمل فيها، نفذها. التفسير الحرفي زي واحد مسك قشور الكلمة وما دخلش جواها، لكن الطريقة الروحية والعمق انك تكسر كده، تشيل الغطاء اللي من بره وتخش الى العمق من جوه. شوف ايضا مناسبة الآية. يعني مناسبة الآية؟ يعني مثلا في سفر الأمثال إصحاح 26 آية 54 يقول لا تجاوب الجاهل حسب حماقته لئلا تعدله أنت، والآية اللي بعديها جاوب الجاهل حسب حماقته لكي لا يكون حكيما في عيني الناس. إذا مرة تجاوب الجاهل حسب حماقته ومرة ما تجاوبوش حسب حماقته، ما تفتكرش في تناقض بين الآيتين، إنما دي لها مناسبة ودي ليها مناسبة. زي ما قال في سفر الجامعة لكل شيء تحت السماوات وقت، في وقت تسكت وقت تتكلم، وقت تجاوب الجاهل حسب حماقته ووقت لا تجاوب الجاهل حسب حماقته. آخر نقطة حابب أقولها لك، إن تنفذ كلام ربنا بحكمة، ما تاخدش نص وتنفذه حرفيا. زي ناس أول ما يخشوا في حياة الدين وكانوا بعاد عن ربنا ما يلاقوش غير الآية اللي بتقول بكآبة البكر يصلح القلب، فتبص تلاقي هذا الإنسان دايما مكشر مغوز، لو ضحك ضميره يؤنبه ويضرب بطانيات ويقول يا رب اغفر لي أنا ضحكت. ليه يا حبيبي؟ دي خطية مميتة. هقول لك أهو بكآبة البكر يصلح القلب. طب دي السفر كم صح سبعة. لما برضو بيقول لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات وقت، للضحك وقت وللكآبة وقت، موجودة الضحكة دي في السفر كم. أو مثلا واحد يقرأ في سفر الجامعة لسليمان الحكيم وياخد الآية اللي تكررت أكثر من مرة، ليس للإنسان خير إلا أن يأكل ويشرب ويفرح. فيجي صاحبنا في صيام الميلاد زي الأخ اللي فطر ده وتقول له بتفطر، يقول لك بنفس آيات الكتاب، ده في سفر الجامعة كررها ثلاث مرات، ليس للإنسان خير تحت الشمس من أنه يأكل ويشرب ويفرح. ده كلام إحدى. هو سليمان بيتكلم على خبرات مرت عليه في حياته، يعني في نفس سفر الجامعة قال ليس خير الإنسان إلا أن يأكل ويشرب ويفرح، وفي حتة تاني قال بكآبة البكر يصح القلب، وفي حتة تاني قال رأيت أن هذا الشيء أيضا باطل. فالرجل بيتكلم على بعض الخبرات، ما تاخدش حته في السكه وتروح ماسكه. تقول طب بلاش، يجي ما يصومش ويقول لا انا انسان لنفس ايات الكتاب. يقول لك الكتاب بيقول لا يحكم عليكم احد في اكل ولا في شرب ولا من جهة عيد ولا هلال ولا سبت. هو مش المقصود لا يحكم عليكم احد في اكل وشرب من جهة الصيام، يعني من جهة العادات اليهودية اللي كان الاكل ده محرم والاكل ده نجس والاكل ده طاهر. فقال لا، ما فيش حد يحكم عليكم من جهة العادات اليهودية من جهة النجاسات والتطهير في الاكل او الشرب، بدليل وهو داخل في الامور اليهودية قال او من جهة عيد او هلال او سقف، لان هذه الامور هذه كلها هي ظل الامور العتيدة في كدوس 2:16 و17. فدي امور ظل الامور العتيدة، العادات اليهودية القديمة. فما تاخدش الآية وتقول الكلمة نور اهو ادي النور اهو، لا ده النور في المخ مش مظبوط ومفهم الآية بطريقة ظلمت الطريق امامك. فانت لازم تفسر الآية بطريقة مظبوطة. او واحد زي الاخ اللي قال كان نادر انه يتراه انه بعدين رجع ما امشيش في السكة، ممكن تسأله تقول له ليه؟ يقول لك قريت في الكتاب يقول اثنان خير من واحد. هو اثنان خير من واحد يعني ما تجوزوا الاثنين يبقى هي دي؟ ما تاخدش الايات بطريقة غير سليمة، انما شوف التفسير. او انسان يتخرج من كلية وبعدين بدل ما يتقدم لدراسات عليا يقول حبيت اخش في دراسات عليا وبعدين كلمة الرب ارشدتني اني لا ما ادرس دراسات عليا. تقول له كلمة الرب بجد منين؟ يقول لك في سفر الجامعة بيقول من يزيد علما يزيد غما. هو يزيد علما يعني العلوم اللي بتضر الواحد، يعني في معارف تشوه افكاره تجيب له شكوك، معارف تجيب له شهوات، هي دي اللي لما تزيد فيها ازداد غم. لكن تاخد دراسات عليا تطبق الآية دي الكتاب يبقى نور لما تفهمه بطريقة سليمة. وان معرفتش تفهمه بطريقة سليمة خلي واحد يرشدك الى الطريقة السليمة. نكتفي كده وتفضل.